الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابا عبد الله، فزمن اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا.
من بين الحلقات المهمه في سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الرسول وتقريبا في السنه السابعه من الهجرة النبوية الشريفة بدأ بمخاطبة الملوك والأمراء وقادة الأمم والشعوب وإرسال السفراء إليهم. ولهذا الموضوع أهمية بالغة في القانون الدولي الإسلامي، وذلك لما تضمنته هذه المراسلات وهذه السفارات من مطالب بالغة ومهمة جدا. الرسول صلى الله عليه وآله تقريبا كتب الى 29 ملكا او اميرا يدعوهم الى الاسلام، وكان في رأس القائمة ملوك القوى العظمى آنذاك اذا صح التعبير، وخاصة الكتلة الشرقية المتمثلة بالحكم الكسروي والكتلة الغربية المتمثلة بالحكم الروماني. النبي صلى الله عليه وآله أرسل إليهم السفراء وزودهم بالكتب الرسمية اللازمة، وكانت هذه الكتب تتضمن دعوة النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء الملوك والرؤساء إلى الإسلام والإيمان بنبوة نبينا وأن يدعو قومهم إلى الإسلام. وبنفس الوقت كان الإمام النبي صلى الله عليه وآله يرغب ويرهب في هذه الكتب. لكن على العموم الملاحظ، وهذا من دروس السيرة النبوية، أن الرسول كان في كتبه إلى الرؤساء والملوك يستخدم اللين في العبارة والدقة في الصياغة، بخلاف بعض الروايات التي ربما تروي أن الرسول كان يقول لهم أبعث إليكم كتابي هذا بالإعذار والإنذار، فإني مكلف بالإعذار والإنذار ومحاربة الكفار حتى يدخلوا في ديني. هذا خلاف التحقيق. التحقيق أن النبي ما استعمل هذا الأسلوب، لأنه كان في صدد استماعتهم للإسلام وهدايتهم للإسلام. وأنا ذاك الرسول صلى الله عليه وآله لم تكن دولته في الظاهر وان كانت في الباطن اقوى وجود واقدس وجود، ولكنه في الظاهر لم تكن دولة النبي صلى الله عليه وآله الدولة التي تضاهي في قواتها العسكرية واستعداداتها ما عليه القوى العظمى آنذاك. فكان من الانسب سياسيا ومن الحنكة عسكريا ان الرسول يستميلهم باسلوب اللين والرفق. الرسول لم يستعمل لغة التهديد ابدا، انما استعمل اما الترغيب واما الترهيب، لكن بالمعنى اللين الرفيق. استعمل الترغيب، مثلا كان يكتب لبعض الملوك يقول له ان اسلمت ومن معك ملكتك ما تحت يديك، او ملكتك على قومك، او اعطيتك ما تحت يديك. يعني الرسول كان يسلك اسلوبين مع بعض الملوك الذين يتوسم فيهم الاسلام مثلا او ليقيم الحج عليهم. الاسلوب الاول انه كان يعدهم بالقطاعة، ولو من باب انهم مؤلف قلوبهم مثلا، وهذا شيء من حق ولي امر المسلمين ان يستخدم من اجل ادخال الناس في الاسلام، فكان يمنيهم بضع بالقضايا، بعض الاراضي العقارات وبعض الاموال الهدايا لهذا الرهب، لا لكسب الضمير وشراء الضمير، لا، عنوان المؤلف قلوبهم في الاسلام ان ضعيف الايمان تعطي مال لا لتكسب ضميره او تشتري مثلا الدين بالاموال، لا، مقصود ان هذا تفتح له الطريق امام الهدايه، لان ربما الطمع يسد عليه منافذ الهدى، فانت لما تشبع عند نعمه الطمع تزيح هذه العله عن نفسه فيقبل على الهدى، لا من باب انه تشتري دينه بالاموال. مؤلف قلوبهم يعني جماعة ايمانهم ضعيف تستهديهم وتستميلهم الى الهدى عن طريق المال. فالرسول استخدم الاسلوب واحد. اثنين، كان يعد بعضهم انه اذا امن يملك ما تحت يده او يملك على قومه، يعني يقول له انك اذا تدخل في الاسلام وتؤمن بنبوتي انا احتفظ لك بكرسيك، لا تخايف على الكرسي، الكرسي محفوظ. فكان بعضهم الرسول صلى الله عليه وآله يخاطبهم بهذه اللهجة، من قبيل النجاشي مثلا، اصحم النجاشي باعتباره ان رجل كان من العدول وكان من اصحاب البر والاحسان، فالرسول كان يستخدم معه هذا الاسلوب من اجل اشتمالته ومن اجل ان الرسول يشخص انه رجل مؤهل ومؤيد للايمان. بالفعل كان نتيجة النجاشي انه اسلم ومات على الاسلام وترحم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يعني انه الاسلام ما عند الروح الانتقامية، وهذا درس مهم من دروس السيرة التي نستفيدها من سياسة النبي صلى الله عليه وآله. كان يخاطبهم بهذه اللهجة، خاصة اولئك الملوك الذين ما كانوا معروفين بالوحشية او بالاجرام او بالظلم، كالنجاشي يفرض انه على دين اخر، لكن نفس الوقت ما كان رجلا عادلا نسبيا، بخلاف كسرى مثلا. بعضهم كان وسطا من قبيل هرقل ملك الروم مثلا، وهكذا بعض الاشخاص كان عنده استعداد جيد للايمان، فالنبي سياسة بدلا من ان يخسر قال ما يشعر ان حريص على الكرسي مثلا، او اجتماعيا يصعب عليه انه يجرد من ملكه، فكان النبي يقول له انا املك قومك بشرط ان تدخل في الاسلام. هذه نقطة. نقطة اخرى ايضا النبي استهدف انه لما يكون هو منهم ومرغوب شعبيا، محبوب مثلا عند جماهير ويؤمن، ربما يكون اصلح ان يكون هو الوالي على قومه وعلى شعبه وعلى امته، لانه من انفسهم، ولما يكون من انفسهم يكون امكن في نفوسهم، بالتأكيد تأثيره يكون اكبر ويكون اعرف بخباياهم وسرائرهم وخصوصياتهم، فيستطيع يأثر بهم اكثر من غيره. وهذا المعنى روعي حتى في الانبياء، مثلا الى مدين اخاهم شعيبة مثلا، الله كذلك في نبينا يقول لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، باعتبار انه لما يكون ابن المنطقة ويكون له مرغوبية معينة وله مركزية معينة وثوق به، يكون تأثيره اكثر كنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي سياسة استخدم هذا الاسلوب انه عرض على بعض الرؤساء انهم ان امنوا يبقيهم على ملكهم ويقتحم بعض القطائع. القطائع لا بمعنى الاقطاع، الاقطاع اللي يقوم عليه الفكر الاقتصادي الاقطاعي، لا، مقصود بالاقطاع عملية تعني ان الرسول يقتطع جزء من الارض مثلا يملك لبعض الاشخاص تقديرا لخدمات جليلة مثلا، تقديرا لمواقف نبيلة مثلا، او لانه من ورائه مكسب عظيم للدين. صفوان بن امية هذا كان من شخصيات مكة، وقع كان من الذين اهدر النبي صلى الله عليه واله دمهم لما دخل الى مكه. وصفوان كان من ذوي الوزن الثقيل اجتماعيا، وكان النبي حريص على ان يهديه اكثر من ان يقتله. بالفعل بعد محاورة واخذ ورد بينه وبين الرسول بوساطة عمير بن وهب الجمحي، استطاع عمير بن وهب ان يقرب الشقة واتى به للنبي صلى الله عليه واله، والنبي استخدم معه اسلوب اللين بالمعاملة وكذلك اسلوب الاهداء، اهدى بعض الهدايا تأثر بالرسول وقال كلمة ما زال يعطيني حتى احضرته، خاصة كانوا جماعة نتيجة الجاهلية وعايشين حياة مادية بالتأكيد تأثر بهم هذه المسألة، فالرسول استخدم هذا الأسلوب بالتأثير فيهم. الولي ولي أمر المسلمين حيث المبدأ، يعني النبي صلى الله عليه وآله مثلا أو الإمام بوسع يملك السلطة بأن يمنح بعض الأراضي لبعض الشخصيات ذات الخدمات الجليلة، هذا من صلاحياته لأنه أولى بالمؤمنين من انفسهم فيستطيع. الرسول استخدم هذا الاسلوب، لكن يبقى سؤال انه الرسول هل كان هو يقبل هدايا الملوك والرؤساء ام لا؟ حقيقة في هذا المعنى كلام طويل بين علماء السيرة، كقاعدة النبي ما كان يقبل من المشركين على الاطلاق، ولكنه الرسول لبعض الاعتبارات احيانا تقديرا لبعض المواقف كان يقبل. مثلا المقوقس ملك مصر كان مؤدبا في كتابه جوابي للرسول صلى الله عليه وآله، وأنه قال إني علمت أن نبيا سيظهر بعد عيسى عليه السلام، وأن صفتك نجدها في الإنجيل موجودة أخبر بها الأنبياء السابقون، ولكن ما كنت اظن ان هذا النبي الموعود سيظهر في الحجاز، كنت اظن انه سيظهر في الشام، لان اكثر الانبياء مثلا لا اقل في تلك الفترة بعثوا في الشام في تلك الفترة، فكنت اظن انه يظهر هذا النبي الموعود في الشام. هذه نقطة. وعلى كل تقدير انا معتقد بصدقك، ولكني شاورت قومي فلم يوافقوني على اعلان الاسلام، من نتيجة انا قلبا معك لكن لا اظهر الاسلام. لما وصل رسالته الى الرسول وارسل مع الرسالة جاريتين، بعضهم يقول احداهما ماريا القبطية، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل الكتاب الى قال لقد ظن بملكه ولا يبقى ملكه، بالفعل ملك ما بقى، يعني دعاه حرصه على الملك على الكرسي انه ماذا دعاه الحرص على ان لا يظهر الاسلام. بس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شاف هذا الرجل يعني قلبا مع النبي، وسياسيا هذا مفيد جدا في تلك المنطقة، بدل ان يستعديه شاف ان اذا يرجع الهدية راح يولد عداوة وخلاف الحكمة رد الهدية، فقبل منه هدية طالما رجل متفاعل ومتعاطف قلبا. في بعض الحالات ربما الرسول كان يقبل، ولكن كقاعدة لا ما كان يقبل، خاصة هدايا المشركين، ورد على بعضهم مثلا افرض هداياهم، يعني الثابت مثلا انه رد هدية نعم بعض الملوك، بل اكثر يعني من ملك رد النبي هديتهم، القاعدة هو رد الهدية الا ما استثني لمصالح دينية سياسية كان يقدرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة. أيضا نقطة أخرى، لاحظ أن الرسول بدأ بمراسلاته مع الملوك وإرسال السفراء إلى الملوك والزعماء والرؤساء في السنة السابعة للهجرة، يعني ما استعجل في أول الهجرة، واضح السر، لان في اول الهجرة كان الاسلام في بدء امره، يعني الدولة الاسلامية التشكيلة كان في بدء امرها، فكان ارسال السفراء وارسال الكتب مخاطبات الرسمية كانت يعني سابقة لاوانها، بعد ما تركزت دولة النبي وتسامع العالم لان النبي ثبت دعائم الدولة الاسلامية في المنطقة، واستطاع بان يهزم المشركين، يعني يعني في المنطقة ومن حولها في عدة حروب وقائع كبرى مثل بدر، مثل احد، مثل وقعة الاحزاب، مثل خيبر مثلا، وهكذا. هذا كله تناقلته انا ذاك يعني وسائل الاعلام، واصبح شائعا في الرأي العام، واتصل بمسامع الرؤساء والزعماء، فتولدت للنبي صلى الله عليه وآله هيبة النفوس، وقذف الله الرعب في قلوب هؤلاء. يعني قبل هالفترة، قبل هالانتصارات الساحقة، لو كان الرسول يخاطبهم ما كان يعتنون لا بسفران النبي ولا رسائل النبي، لكن لما تمكنت وترسخ الدعائم الدولة النبوية المحمدية، عندئذ صلى الله على محمد وآل محمد، اصبحت لها هيبة كبرى في النفوس. فاصبح النبي لما يرسل سفير، السفير يؤخذ بعين الاعتبار، لما يرسل رسالة تؤخذ بعين الاعتبار، لانه بالتأكيد الدول لما تتعامل تتعامل عادة بمنطق رسمي. شايف نفرض انك خط حق، لكنه اذا ما كان وضعك الرسمي مرتب بيتعامل معك، بالتأكيد دولة تتعامل مع دولة، متى ما استقرت الوحدة السياسية للدولة والكيان القانوني للدولة واصبحت باسطة نفوذها وايمانتها، لكن وقت تصير اعتراف دولي بتلك الدولة وتصبح عضوا من اعضاء المجتمع الدولي. وهذا المعنى النبي كان يدركه، فلهذا كان النبي ينتظر بان تتركز دعائم الدولة النبوية المطهرة، ثم يشرع بارسال الرسائل ويبعث السفراء. من جملة الذين ارسل اليهم، قلت ركز على القوى العظمى انذاك، يعني الكتلة الشرقية، الكتلة الغربية، والملوك الخاضعين للكتلتين. العالم دي كان عدة كيانات سياسية، يعني نقدر نقول مثلا نفرض الصين كان فيهم يعني كيان حاكم، الهند مثلا بشكل او باخر كان فيهم كيان حاكم، وهكذا بعض المناطق، بعض المناطق لا ما تعرف الحكومة اطلاقا، يعني ما تعرف النظام السياسي، مثل من مثل الحجاز، الحجاز ما كان بها نظام سياسي كما تعلمون، اول دولة اقيمت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المنطقة كانت منطقة تحكمها الاعراب القبلية، ما كان بها حكومة دولة بالمعنى الدقيق، ما كان بها. مثلا بعض المناطق الافريقية كذلك، لكن توجد بعض الدول الهيمنة كبرى في العالم، مثل الدولة الرومانية والدولة الكسروية آنذاك، يعني هيمنة الدولتين العظميين آنذاك هيمنة كبرى. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله كان يأكد على المراسلة مع هاتين الدولتين، وكذلك الدول الخاضعة. مثلا الغساسنة كانوا خاضعين للرومان كما تعلمون في الشام، كذلك فرض الأقباط في مصر، يعني حكومة المقوقش كانت تابعة، لكنه اتفاقا في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وآله استطاعت ان تحقق مصر الاستقلال عن الحكم الروماني، واصبح المقوقش الى نسبيا يعني مقدار من الاستقلالية في اتخاذ القرار، يعني لا مثل الغساسنة، الغساسنة لا يعني كانوا مثل ما يقولون نعم منغمسين جدا في عمالتهم للرومان. اليمن ايضا كانت تابعة للحكومة الكسروية مثلا، كذلك العراق الحيرة مثلا كانت تابعة للحكومة الكسروية، اليمامة لعله كذلك، هوذا بن علي الحنفي ايضا حاكم اليمامة كان تابعا للحكم الكسروي. فكانت مناطق العالم مناطق نفوذ واستعمارات، بعضها كانت تسير من قبل المحور الشرقي، بعضها من قبل المحور الغربي. الرسول اكد على هالقوتين وعلى الدول الخاضعة لهما. اول رسالة نذكرها في المقام هي رسالة النبي الى قيصر هرقل، قيصر ملك الروم. الكتب اللي كان يرسلها النبي، اعطيك فكرة عنها قبل الدخول في بعض الرسائل او بعض السفارات، الكتب اللي كان يرسلها كانت متقاربة المعنى والمضمون مع بعض الفروق. يعني كان الافتتاحية بالكتاب الرسمي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، انت ترجعون الى كتاب مكاتيب الرسول للاحمدي او كتاب نظام الحكومة النبوية الكتاني، هذا يضمن جملة من المخاطبات الرسمية لدولة النبي صلى الله عليه وآله للملوك والرؤساء، وهذا كتاب من الوثائق السياسية المهمة للتعريف بدولة المصطفى صلى الله عليه وآله. هذه لها قيمة الدراسات من الناحية القانونية ومن الناحية الفقهية والسياسية، حتى نعرف كيف النبي كان يتعامل. النبي كان يتعامل لا فقط مجرد النبي فقط كما تعلمون، او امام جماعة مثلا في مسجد، كان يتعامل كرئيس دولة بالتأكيد وولي عام. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، والله يسلط رسله على ما يشاء، فكان ينطلق من المنطلق، وطبعا هذا الى احكامه الفقهية والقانونية. على المعنى افتتاحية كانت تبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله الى هرقل عظيم الروم مثلا، واذا كسرى عظيم الفرس، الى المقوقس عظيم القبط مثلا، وهكذا كان يخاطبهم بهذه اللهجة باعتبار انه السمة الرسمية، ويقدم اسم الشريف على اسمائهم. فاولا يذكر اسمه من محمد الى فلان صلى الله على محمد وعلى محمد. ثم يقول السلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله. هذا ايضا الافتتاحية طبعا فيها اشارة واضحة الى ان السلام حينما تخاطب به غير مسلم، حينما يكون الخطاب في بعض الاوضاع الرسمية مثلا او بعض المتطلبات تطلب السلام، ما تخص بالسلام، انما تسلم سلام عام، فاذا كان من اهله شمله السلام، واذا لم يكن من اهله ما يشمل السلام. لما تقول له السلام عليك خلص خصيته بالسلام، لكن لما تقول السلام على من اتبع الهدى ما خصيته، اذا كان ممن اتبع الهدى يخص السلام، اذا لم يكن ما يخصه. هذا كان الخطاب الرسمي النبي لما يسلم، كان في كتب للزعماء والرؤساء غير المسلمين استخدم هذا الاسلوب، السلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويضمن الكتاب العبارة انه اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، واضح مرتين، اجرك واجر من يهتدي بسببك لان الناس على دين ملوكهم، والا فان عليك اثما. هنا العبارة تختلف بعد، في خطاب ملك الروم قال اذا ما تسلم عليك اثم الاريسيين او الاكارين، يعني المقصود الفلاحين كما في اللغة باعتبار انه معظم الشعب كان كذلك، او المقصود بالاريسيين الصلاح عندهم يعني شعبك، بالنتيجة انه اذا انت ما تسلم راح تتحمل اثمك واثم شعبك وياك. فاسلم يؤتك الله اجرك مرتين، ادعوك بدعاية الاسلام، هذه العبارة ايضا كانت في الرسائل، وفي لفظ بدعاية الله، ادعوك بدعاية الاسلام او بدعاية الله، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، والا فعليك اثم الاريسيين او الاكارين. وفي خطاب لكسرى قال عليك اثم المجوس، وفي خطاب لملك مصر ملك القبط يقول له والا عليك اثم القبط او الاقباط. زين، وبعد ذلك الرسول ربما يضمن الرسالة بعض التفاصيل بحسب الملك المخاطب. مثلا نفرض لما خاطب ملك النجاشي ملك الحبشة، خاطبه ببعض الآيات المتعلقة بعيسى عليه السلام، مثلا وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول الحصين مريم يضمن بحسب المناسبة، مثلا خاطب كسرى بشكل اخر، يعني بذكر الافكار المنسجمة مع العقيدة الاسلامية. وربما سجل ايضا في بعض رسائله الى الملوك النصارى، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. هذا ايضا كان يضمن بعض كتبه. النبي كرم النجاشي بالخصوص بميزة، الميزة سلم عليه سلام خاص لما خاطب النجاشي، رغم ان لم يكن انذاك قد اعلن اسلامه، ولكن الرسول بلغت انباء ان النجاشي في واقعه حكم المسلم، فلهذا خاطبه بسلام خاص، السلام عليك، ثم استرسل في خطابه وختم الرسالة والسلام على من اتبع الهدى مريدا قومه بذلك. يعني ان الرسول كرم النجاشي تكريم خاص، والرجل يستحق الحقيقة، لانه الحقيقة انقذ المسلمين في فترة الضغط والارهاب والتعذيب لما هاجر اليه المسلمون الى الحبشة. الواقع يعني استطاع المسلمون ان يتنفسوا الصعداء ويمارسوا شعائرهم بكل حرية وطلاقة وبدون اي ايذاء. ولما خاطب الرسول برسالته يقول ان عيسى روح الله وكلمته القاها الى العذراء البتول الحصين مريم، كان جواب النجاشي جوابا مؤدبا جدا، قال والله ما زدت على الحق شيئا. يعني هذا اللي ذكرته هو الحق، ان عيسى ليس ابن الله اعتبار المسيحية المحرفة، زيد ان عيسى ابن الله. يقول النجاشي ما زدت على الحق شيئا، ما جئت به هو الحق. فكان في منتهى التأدب هذا الرجل، ارسل الى هرقل رسالته مع دحية النبي صلى الله عليه وآله، ارسل رسالته الى هرقل العظيم الروم مع دحية الكلبي، وكان من شخصيات الصحابة المحنكين ورجلا ذا وجاهة وزيد بسطة في العلم والجسم والحكمة. وارسله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الى عظيم الروم هرقل، دخل عليه البواب، قال له اذا اردت الدخول على الملك لابد ان تدخل عليه حسب العرف الرسمي. قال له كيف؟ قال العرف الرسمي ان يدخل عليه يسجد امامه فلا يرفع رأسه حتى يأذن له الملك، اذا تدخل عليه لازم تستخدم هذا الاسلوب. قال له والله لا افعل ذلك ولا اسجد لغير الله. قال له اذا ما تقدر توصل كتابك الا بطريقة ثانية. قال له ما هي؟ قال له طريقة ان تضع الكتاب تجاه المنبر، يبقى هو اذا جاء استلم الكتاب قبل ان يجلس على كرسيه على مجلسه، استلم الكتاب فيدعوك. بالفعل استخدم الاسلوب ودخل على هرقل، وصارت مساءلة بينه وبين هرقل عن النبي صلى الله عليه وآله. هرقل استدعى جماعة، قال لهم اذا تعرفون احد من الحجازيين ان كانوا يجون للتجارة من القرشيين موجود هنا بين ظهرانيكم، احد اجتمع بهم اسألهم عن هذا النبي الجديد. قيل له ان رجلا يقال له ابو سفيان ومعه جماعة موجودون هنا، لا تحب تلتقي بهم، ندعوهم اليك واجتمع بهم واسألهم عن وضعه. استدعاهم، دخلوا على هرقل، سأل هرقل لأبي سفيان، قال له هذا الذي يدعي انه نبي، بل هو نبي الله حقا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يدعي النبوة كيف نسبه فيكم؟ اولا طلب منك الله ان اسئلك اصدق الله حقا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يدعي النبوة كيف نسبه فيكم؟ اولا طلب منك الله ان اسئلك اصدقني، اذا بينك وبين عداوة لا تحملك عداوتك على ان تكذب، قل الحق، واذا كذبتني اذا كذبتني كذبت علي، انا الزم من معك ان يكذبوك اذا اتكلمت بالكذب والزمهم ان يكذبوك بالنتيجة يعني اعاقبك اذا تكذب كلمني بالواقع قال تفضل قال السؤال الاول كيف نسبه فيكم قال والله انه ذو نسب ذو نسب يعني نسب عريق يعني يقصد والله انه ذو نسب قال له وكيف صدقه قال والله انه صادق يعني كنا نعرفه بالصدق قال وكيف امانته قال عرفناه بالامين قال يعني لا يغدر قال لا لا يغدر قال وهل في نسبه ملك عندكم قال ملك لا لكن من ذرية ابراهيم وآل ابراهيم فيهم انبياء تأكيد قال له وطبعا نحن نعتقد انه ابراهيم ما كان يستحق النبوة فقط انما جعله الله اماما انتبه جيدا بس على كل حال فهم ابي سفيان ابو سفيان يتكلم على فهمه هو مزاج الخاص قال له وهل ادعاها من ابائه قبله احد اباه ظاهر يقصد يعني القريبين يعني عندكم واحد من عشيرته الان يدعي من ذلك او قبل قليل مثلا دعا ذلك قال لا قال له وكيف اتباعه ام من اشرافكم ام من ضعفائكم اللي اتبعوه من الاعيان والاكابر او من الضعفاء مستضعفين قال من الضعفاء قال يزيدون او ينقصون يوما بعد يوم قال يزيدون قال هل ارتد احد منهم الى الان قال لا قال جرت بينكم وبينه حروب قال نعم قال ومن المنتصر هنا يقول ابو سفيان انا ما تحملت بعد قلت له الحرب سجال ننال منه وينال منا الخلاصة فانتهى الحوار بينه من جملة الاسئلة قال له الى اي شيء يدعوكم قال دعانا الى عبادة الله ونبي ما كان يعبد اباؤنا ودعانا الى الصلاة والصدقة وعدد جملة يعني من بعض الاخلاق الاسلامية الى الوفاء مثلا بالعهد والى حفظ الامانة وصدق الحديث ذكر بعض الاشياء وحينئذ التفت اليه رأي قال ان صدقت وكانت هذه صفته فوالله انه النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام ولو استطعت ان اتيه لاتيته اللي منع الملك لان يدري اذا يعلم الاسلام خلص يعني خسر كرسيه بس العهد عراوي يقول قال لو استطعت ان اتيه لاتيته وغسلت قدميه بيدي العبارة تقول هالشكل عهد على الراوي بعضهم يزيد بعض اصحاب السير يقول جمع من عند من الاساقف او استشارهم في ان يعلن الاسلام وقبول دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فثاروا في وجهه ثورة واحدة قال لهم على رسلكم على كيفكم على مهلكم لا انا ما اردت ان احملكم على الايمان بنبوته انما اردت ان امتحن صلابتكم في دينكم بدل هذا اردت ان امتحنكم في صلابتكم في دينكم ولا ما بنى انا اغير دينكم لا يعني ما معنى انه ادخلكم خلوني على الكرسي بعد الملك وعدين كما تعلمون الخلاصة كتب الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما يبدو جوابا مؤدبا قيل انه بعث للرسول هدية وان الرسول رفض هديته على اية حال محل خلاف في مسألة قبول هدية قيصر مثلا ارسل الرسول عبد الله بن حذافة السهمي او عبد الله بن حذافة الى كسرى كسرى كان اسلوبه اسلوب اخر في المعاملة كان عنيفا جدا اجى عبد الله بن حذافة لما ادخل على كسرى قال له كسرى ادفع الكتاب الى فلان حتى يسلم الكتاب يعني انت مستقيما مباشرة متليق ويتقدم للكتاب قال له انا لا اناوله الا بيدك لاني مأمور من النبي صلى الله عليه وآله ان ادفع الكتاب اليك مباشرة تناول منه الكتاب التفت الى من عنده مترجم قال لا اقرأ لي ما في الكتاب قرأ واذا بالرسول يقدم اسمه على اسم الملك كما قرأت لقبل قليل من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كسرى أبرويس، كان آنذاك عظيم المجوس أو عظيم الفرس إلى آخر الكتاب. فاستبعر رأسا ثارت ثورة كسرى، قال من هذا الذي يقدم اسمه على اسمي؟ ثم تناول الكتاب فمزقه. خرج عبد الله بن حذافة وأقبل إلى الرسول أخبره، فقال الرسول اللهم مزق ملكه. وبالفعل ما مرت إلى أيام، مش هكمل لك القصة، كتب كسرى إلى بعدان، بعدان ولي على اليمن. قلت لك اليمن كانت خاضعة سياسيا لحكومة الأكاشرة، أنه انظر إلى هذا الذي يزعم أنه نبي عندكم، فإما أن يرجع إلى دين قومه وإما أحمله إلي مكتوفة، جيب لي حتى أنا أعرف تكليفه يا. فأرسل له بعدان، أرسل للنبي فيروز واحد اسمه خسرى، وأقبلوا إلى النبي، أقبل دخل عليه وكان قد أطلق شواربهما، شاربيهما وحلق لحاهما كما يقول أصحاب السير. يقول النبي ما نظر وجوههم لما شاف المنظر وأطرق، قال من علمكما هذا؟ بماذا؟ من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا كسرى، والعياذ بالله. فقال ولكن ربي أمرني بغير ذلك، أمرني بإعفاء لحيتي وإحفاء شاربي. الخلاصة بعد ذلك عرضوا علي الأمر، قالوا نحن مكلفين أن أنت إما أن تعدل بأمر كسرى. بعد كسرى ذاك اليوم رأى نفسه أنه رئيس قوة كبرى، بناء بهالبساطة يعني إذا ودتني للنبي النبي راح يجي لنا، الغرور. نحن مكلفون إما أن تعدل ترجع لدين قومك وإما نأخذك كتابنا. النبي قال لهم أنا أيضا عندي نعم أدعوكم للإسلام، أسلموا تسلموا، ولولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. يعني قاعدة أن القانون الدولي الإسلامي أن السفير ما يقتل، يعني الحصانة دبلوماسية أنا بالفقه موجود. أما هل هم للصراحة؟ صراحة دخل عليه قال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله أما إن الله مزق ملك كسرى أبرويز، قالوا لنا أخذك الكسرى، قالهم هذا جبرائيل بشرني. وذاك اليوم ما كان أقمار صناعية في نعم وسائل إعلام قريبة، وكسرى وين؟ النبي وين؟ انتبه جيدا. قال إن جبرائيل أخبرني بشرني بأن شيراويه عدا على أبيه كسرى أبرويز فقتله واستحوذ على عرشه. جماعة البحر قال والله تسمح لنا الراجع بعدان اليمن، راجعوا بعدان، قال نكتب بذلك وننتظر الخبر، إذا الخبر مثل ما أخبر محمد والله إنه نبي، اللهم صل على محمد وعلى آله، إنه لنبي. ما يمكن هذا يتكلم بشكل عبثا، وبالفعل ما هي إلا قلائل حتى جاء البريد بهلاك كسرى أبرويس وتولي ابنه شيراويه العرش. لكن هذا يعني على بعض الأقوال أنه أثر في بعدان، بعدان أثرت بالقضية وقيل أنه أعلن إسلامه. بعد ثلاثة النبي صلى الله عليه وآله أرسل كتابا إلى المقوقس، أرسل على ما في الرواية حافظ ابن أبي بلتعة، إجا إلى مصر، قيل له إنه في قصره بالإسكندرية، قصد الإسكندرية ودخل عليه وقدم له كتاب الرسول، احترم كتاب الرسول، لكن استشار قومه فلم يقبلوا بأن يعلن إسلامه. وذكرت لك أنه أرسل النبي جاريتين إلى آخر القصة. أرسل مثلا النبي أيضا سفيره عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحم، وجرى أيضا حوار. النجاشي كان مهيئا الرجل، وعرض الأمر على قومه ليسلموا، خاصة الأساقفة رجال الدين المسيحيين. بعدين اقترحوا أن يسد تشكيل وفد يروح للمدينة يطلع على أوضاع النبي وصفته، فإن كان كما أخبر الإنجيل آمنوا به. اجوا 30 وقيل 60 رجلا، واستمعوا إلى القرآن الكريم وإلى حديث النبي، تعاليم النبي، اصطلعوا على صفة النبي، اتأثروا وتهربوا بأخلاق رسول الله وكرامات رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبروا رجعوا وأخبروا قومه فآمن من آمن أسلم من أسلم وبقي من ما نعم دينه. هنا غير واضح أنه النجاشي مع أسلم هل ثبت في الدستور أنه دين الدولة بالإسلام؟ هذا غير واضح هو أسلم، لكن هل كان وضع السياسي يسمح له أن يعلن إسلامية الدولة؟ هذا على حسب الظاهر لم يتم بهذا الشكل الرسمي، لكن بالتأكيد الرجل كان متعاطفا متفاعلا، والنبي قال إذا تسلم أنا أقرك على ملكك، وبالفعل بقى على ملكك. وهكذا الرسول واصل سفاراته، ومثلا أرسل إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك الغساسنة، أرسل شجاع بن وهب، دخل عليه الحارث كان متغطرسا جدا، أساء المعاملة مع سفير الرسول صلى الله عليه وآله، كان باعتبار خضوعه لحكم هرقل، وهرقل كان لين العريكة في كتابة مع النبي في معاملة للسفير الرسول صلى الله عليه وآله، أثر هرقل على الحارث، أثر عليه وبدل لهجته. النتيجة أقبل السفير رجع إلى الرسول أخبره بمعاملة الحارث، فقال الرسول باد ملكه. الحكي كان سنة 7، يقولون سنة 8 قوض الله عرشه الحارث الغساني. زين هذا 5-6 رسول أرسل مثلا إلى ملك اليمامة هوذا ابن علي الحنفي، أرسلنا أيضا سليط بن عمرو ومعه رسالة. سليط بن عمرو اشترط على النبي قال أنا لا أسلم، طبعا بعد ما جمع من عنده من جماعة واستشارهم وتوثقوا انه بالفعل هذا النبي المعهود الذي اسمه في السماء احمد وفي الارض محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كتب الى النبي صلى الله عليه واله قل انا لا اسلم حتى تجعل لي الامر من بعدك. هذا كثير طلبوها ترى، يعني قبل مرة قبل مدة بينت أن بنو عامر لما النبي عرض عليهم الإسلام أيضا شارطوه، قالوا أنا أسلم لكن بشرط تعطينا الخلافة من بعدك. شايف النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد الطلب، وكان الحيثية واضحة، حيثية أن الخلافة أو إمامة أمر ليس بيدي، إنما هو أمر بيد الله تبارك وتعالى. ونختم بها النقطة الأساسية من منطق القرآن، أينما استعمل قضية الإمامة أو ذكرها سجلها إلا وقرر بأنها مسألة مرهونة بالعهد الرباني، مرهونة بالعهد الإلهي. مثلا نفرض على سبيل المثال حينما يتحدث عن إبراهيم يقول إني جاعلك للناس إماما، أكثر من هذا صرح بالعهدية، يقول قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي، وضع جيدة، لا ينال عهد الظالمين. في هذا العهد أصبح من أسماء الإمامة، وبعضهم كان يفسر العهد في بعض الروايات بالإمامة باعتبار أنها عهد الله، ربما تفسر بالأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيضا في بعض التفاسير أن المقصود أمانة الإمامة. زين هذه الأمانة أمانة الإمامة، إذا من يتنكر لها ومن يخذلها ويكفر بها فقد خان أمانة الله ورسوله في واقع الأمر، لأنه هذه الولاية مقررة في القرآن، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد سجل التاريخ الصحيح والتفسير الصحيح والحديث الصحيح والعقيدة الصحيحة أن المقصود هنا علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ورحمك الله يا دعبل حينما قلت ولو قلدوا الموصى إليه أمورها، يعني الخلافة، لزمت بمأمون من العثرات او على العثرات، لكنه اصبحت المسألة في وضع اخر، اصبحت المسألة بيد بني امية وبيد بني العباس. يقول تراث بلا حربة وملك بلا هدى وحكم بلا شورى وغير هداتي، ما اروع اقتائية دعبل. تراث بلا حربة وملك بلا هدى وحكم بلا شورى وغير هداتي، وما سهلت تلك المذاهب فيهم وعلى الناس الا بيعة فلتاتي. ذاك اليوم الاول هو اللي فتح الباب الحقيقة. الله اكبر، ما صنعت بنا يا يوم الاثنين. ابو بكر ابن قريعة القاضي الجمهوري يقول في ابياته: يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيفة، ولربما استور بدا كالطبل من تحت القطيف، ان الجواب لحاضر لكنني اخفيه خيفة، لولا اعتداء رعية ارسى سياستها الخليفة، وسيوف اعداء بها هاماتنا ابدا نقيفة، لنشرت من اسرار آل محمد صلى الله عليه وآله جملا طريفة تغنيكم عما رواه مالك وابو حنيفة. واريتكم ان الحسين اصيب من يوم السقيفة. وهذا الذي جرى، مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مغفر العراصات، تمر بديار آل الله آل رسول الله بالمدينة تجدها خالية يرثى لحالها. يقول عنها زين العابدين عليه السلام: ما مررت بدور آل عقيل إلا خنقتني العبرة، دار الحسين خنقتني العبرة، آل الحسن خنقتني العبرة، لأنها دور خالية لا تجد فيها إلا ناع وناعية، إلا يتامى وأيامى، وزينب تجول في صحن الدار، ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين. سلام منازل كانت خيرات لأهلها، فأمست عليها عبرة وقتار صدس، فلا ليل المسرات
على
سيدتي متى يعودون؟ بعد جمعة. قالت لا. بعد شهر لا. بعد سنة لا. الرجل خاصة شاف زينب وسمعها تتكلم ويا وهي مختلفة بعبرتها. فقال سيدتي اذا اخبريني ماذا صنعت دهر بسادتي. ماجور يعني ينشد على حسين.
والمسلمين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.